نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن طريق حديث أبي هريرة بإسناديه وألفاظهما، وهذا الحديث كما قلت في أول درس في شرح حديث الباب أن هذا هو أول حديث منتقد على الإمام مسلم في المسند الصحيح، ورددنا الانتقاد بتفصيل، وقلنا إن مسلما أخرجه عن أبي هريرة من طريق مالك بن نول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة جزما، ثم أخرجه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو أبي هريرة، وقع فيه شك، ورددنا وأسهبنا في الرد وقلنا إن انتقاد الدارقطني منتقد، مع أن الدارقطني إمام من أئمة العلل، بل هو إمام العلل، وكتابه العلل من أدق الكتب، وينبغي لطالب العلم ولا سيما للمبتدئ قبل أن يحكم على الحديث أن ينظر في هذا الكتاب، مع أنه أملاه من حفظه رحمه الله تعالى. وقبل أن أنتقل إلى حديث عبادة، وددت أن أفصل قليلا في حديث أبي هريرة، إذ هذا الدرس درس علمي متخصص وليس درس وعظ أو ما شابه. أود من الإخوة أن ينظروا في إسناد حديث أبي هريرة الطريق الأول الذي وقع فيه جزم، طريق مالك بن نغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح. من هو شيخ مسلم فيه؟ أبو بكر بن أبي النضر، رواه عن أبي النضر هاشم بن القاسم الذي يلقب بقيصر، عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن نغول. شارك مسلم أو شارك مسلما في رواية هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي النضر ابن النضر ابن أبي النضر الإمام الفريابي، أبو بكر جعفر ابن محمد، واحفظوا وفاته، المتوفى سنة 301. من يذكرنا متى توفي مسلم؟ تفضل. على أقوال، قلنا 61 وقلنا 64 وقلنا 63. الإمام الفريابي متوفى 301. اسمه ماذا يقول الفريابي؟ يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، تبعوا في الإسناد، حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن نغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، وعندنا حمائلهم أو جمائلهم على قولين فصلناهما في الدرس الماضي، فقال عمر: يا رسول الله، إن جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله تعالى عليها ففعل، فجاء ذو التمرة بتمره وذو البر ببره، وقال مجاهد: وذو النوى بنوى. وقلنا: هذه بعض روايات مسلم، والرواية المثبتة في الأصل وذو النواة بنواة بالتاء. فقال: وذو النوى بنواه. قال: فقلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الإسناد شارك فيه الفرياني المتوفى سنة 301، شارك فيه مسلما في الشيخ. هذا على ماذا يدلل؟ على ماذا يدلل هذا العمل، هذا الصنيع على ماذا يدلل؟ يدلل على أن مسلما نزل في بعض الأحايين، مسلم متوفى سنة 260 شارك المتوفى سنة 301 في الرواية عن الشيخ نفسه، هذا يدلل على أن مسلما ينزل في بعض الأسانيد، مع أنه تقصد العلوم، وذكرنا هذا في الدروس الأولى إن كنتم تذكرون. فأحببت أن أنبه على هذه الملاحظة، وهي مثل عملي قوي، مثال عملي قوي على نزول مسلم في بعض الأحايين. الفرياني المتوفى سنة 301 من طبقة التلاميذ مسلم، ولكنه شارك شيخه، وهذا يدلل على أن الفريابي يعلو أحيانا أيضا، على أنه يعلو أحيانا أيضا. والملاحظ أن أدوات التحمل عند الفريابي وألفاظ الحديث بغض النظر عن الروايات واختلاف الروايات في صحيح مسلم تكاد تتطابق، وفي هذا دلالة على شدة عناية الإمام مسلم بألفاظ الأحاديث، وعلى شدة عنايته بأدوات التحمل. ثم لو جئنا للإسناد الثاني، وهو إسناد حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن علاء جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قلنا وهو محمد بن خازن الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. قال الفريابي حدثنا عمر حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا أبو معاوية. فأبو معاوية شيخ كليهما، شيخ مسلم وشيخ فريابي، وفي هذا نزول أيضا عند مسلم. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، الشك من الأعمش. قال لما كانت غزاة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رحمة الله عليه فقال يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو لهم عليه بالبركة، فلعل الله تعالى يجعل في ذلك. قال عمر وحسب قال خيرا، فلعل الله يجعل خيرا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزواجهم. قال فجاء الرجل يجيء بالكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك، ثم دعا عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. قال وأكلوا حتى شبعوا وفضلت من فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيحتجب عن الجنة. قال عمرو بن محمد شيخ الفريابي حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد ولم يحدث فيه بالكوفة. حدث أبو معاوية محمد بن خازم، وهذه فائدة زائدة أنه حدث بهذا الحديث في بغداد، عرفناها من الرواية الثانية. وأورد ألفاظا عدة الفريابي تعين وتساعد على نهج الحافظ بن حجر في فهم بعض الجوانب من الحديث. فأورد حديث عمر مثلا وفيه ضعف وأشرنا إليه وقلنا هو عند إسحاق بن راهوي، وهذا يرد على الدارقطني، إذ هذا شاهد أيضا، والضعف اليسير يقبل في الشواهد على ما فصلنا وبينا وأصلنا في دروس مضت. اسمه لفظ حديث عمر، ولفظ حديث عمر يفيد فوائد زائدة على ما سمعنا من ألفاظ مسلم في الدرس الماضي. ذكر بإسناده إلى عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعين الروم الذي يقال لها عين تبوك. إذن عين تبوك كانت تسمى آنذاك عين الروم، وهذه فائدة زائدة. أصابنا جوع شديد، قلت يا رسول الله، أي عمر يقول قلت يا رسول الله نلقى العدو غدا وهم شباع ونحن جياع، فهذا مدعاة لأن لا نقوى أمامهم، نلقى العدو غدا وهم شباع ونحن جياع. قال فخطب الناس ثم قال، إذا خطبة الناس هذه فائدة زائدة من حديث عمر، ثم قال من كان معه فضل طعام فليأتنا به، قال وبسط نطعا فأتي ببضعة وعشرين صاعا. وهذا فيه تصريح بعدد جاء بكف التمر بكف بر بكثرة خبز. هنا ذكر عمر في هذا الحديث ببضعة وعشرين صاعا، يعني بضع وخمسين واحد جاء بهذه الأشياء، لأن الصاع كثان، الصاع كثان. قال فأتي ببضعة وعشرين صاعا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جلوس للرسول صلى الله عليه وسلم، تنصيف عن جلوس، ودعا بالبركة. الظاهر أنه أخذ هيك دعاء، لا صار عندنا تصور أقوى من هذه الألفاظ. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم دعا الناس فقال خذوا، هذا شيء زائد أيضا، فأخذوا حتى جعل الرجل يربط كم قميصه ثم يأخذ فيه، يعني يخلع القميص ويربط الكم ويحمل من كثرة البركة التي وضعها الله عز وجل في الطعام ثم يأخذ فيه. فصدروا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقولها رجل مشق فيدخل النار. وكذلك ورد هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه، صح الطريق الأول، عن أبي هريرة، وهذا يؤكد أن الجزم عن أبي هريرة هو الصواب، وأن اعتلال البرقطني بشك الأعمش هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة ليس له كبير قيمة. وأورد أيضا نصا فيه بعض الفوائد الزوائد، فأورد قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحابه جوع وفنيت أزواجهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ما أصابهم ويستأذنونه في أن ينحروا بعض رواحلهم، فأذن لهم فخرجوا فمروا بعمر. إذن في تصور زائد أيضا، جاءوا وهم راجعون مروا بعمر فقال من أين جئتم؟ الملهم رضي الله تعالى عنه، فأخبروه أنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض إبلهم، ما قال لا حمائلهم ولا جمائلهم، قال إبلهم، والإبل حمائل وجمائل ورواضح. قال فأذن لهم، يسأل عمر فأذن لهم، قالوا نعم، قال فإني أسألكم أو أقسم عليكم إلا رجعتم معي إلى رسول الله، شيء زائد. فرجعوا معه، فذهب عمر إلى رسول الله قال يا رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا بعض رواحلهم؟ فماذا يركبون؟ تسمع يقل الظهر، ماذا يركبون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع بهم؟ ليس معي ما أعطيهم، ماذا أصنع؟ جاءوا ليس معي طعام أعطيهم، لا يوجد طعام يكفيهم. فلما سمع عمر ذلك خطر في ذلك ما خطر. إذن في شيء زائد، وهذا منهج الحافظ ابن حجر في الشرح، وأحسن شرح للحديث التخريج أن تجمع الطرق. قال عمر بلى يا رسول الله، تأمر من كان معه فضلا من زاده أن يأتي به إليك فتجمعه على شيء ثم تدعو فيه ثم تقسمه بينهم. قال فتعال، فدعا بفضل أزواجهم، فمنهم الآتي بالقليل ومنهم الآتي بالكثير، فجعلهم في شيء ثم دعا فيه ما شاء الله عز وجل أن يدعو، وفي هذا إشارة إلى تطويره بالدعاء، ثم قسمه بينهم، فما بقي من القوم أحد إلا ملأ ما كان معه من وعاء وفضل فضل. فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة. الطريقة الأخيرة وفيها أيضا زيادة فائدة، وهي شاهد آخر لم نذكره في الرد على الدارقطني، وهذا يؤكد صحة الحديث. وقلنا الحديث ورد أيضا عن سلمة بن الأكوع في الصحيحين، وسيمر بنا في صحيح مسلم إن شاء الله فيما بعد. أما هذا الشاهد فأخرجه الفريابي من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال حدثني أبي، وأبوه مختلف في اسمه، قيل أسامة الأنصاري وقيل رشيد الأنصاري. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم، وقال يبلغنا الله عز وجل به، الله عز وجل يتولانا، ننحر ظهورنا والله يتولانا. هذا شيء زائد لم يذكر في جميع الحديث السابقة، وماذا يفعل في الظهر؟ قال الله يتولانا، احتاج الطعام والشراب، احتاج نتقوى، لن يبقى إلا أن ننحر الظهر والله يتولانا. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم، فكأن النبي في هذه الرواية قد أذن على نوع تردد. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم، قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن نلقينا غدا جياعا رجالا، سنلاقي رجال في المعركة ونحن جياع، ولكن إن رأيت يا رسول الله، وهذا فيه أدب جم، إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقاء أزواجهم فنجمعه فتدعو فيها بالبركة، فإن الله سيبلغنا بدعوتك، أو قال سيبارك لنا في دعائك. وهذا تفصيل لعل الله أن يحدث شيئا هناك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقاء أزواجهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع، في هذا أيضا تفصيل، حثية أقل من الكف وأعلى من ذلك، وأعلى واحد جاء بصاع، تفصيل زائد عن ما هو في صحيح مسلم. فجمعه ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يجيئوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، شيء زائد، ملؤوه وبقي مثل ما ملؤوا وبقي مثل ما أخذوا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا شيء زائد. وقد جمع الغماري عبد العزيز جزءا لطيفا سماه الشوارق المنيفة في بيان نواجذه الشريفة، جمع فيها الأحاديث التي ضحك حتى بدت نواجذه، ولعل هذا الحديث قد فاته فيه. فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. إذن هذه أحاديث لم تذكر في الصحيح وفيها ألفاظ زائدة حسنة جميلة تبين لنا القصة بتفصيلاتها ودقائقها، وهذا هو السبيل لمعرفة تفصيلات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وسيرته وأحاديثه، أن يكون طالب العلم مشمرا جادا شادا، يبحث وينقب وينظر في الطرق والألفاظ والمصادر والمراجع، فحينئذ يستطيع أن يتوصل إلى أقرب ما يمكن، الأقرب صورة يمكن أن يتخيلها وأن يتصورها وأن يعلمها كما وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص مقدم على الاستنباط، وأحيانا قد تعرف بعض الأشياء بلوازمها العقلية، لكن يبقى النص مقدم على الاستنباط، كما صرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مواطن عديدة في الرد على بعض الشراح الذين استنبطوا بلوازم العقلية أشياء، ثم هو بتبحره الطرق وجد خلاف ما قالوا، فكان يرد عليهم ويقول والنص مقدم على الاستنباط. النص لا يعمل شيء، أقوى شيء النص. أي نعم، اسم الكتاب دلائل النبوة، وذكرنا أربع كتب مطبوعة مستدة في دلائل النبوة في الدرس الماضي، هذا الرابع الذي ذكرناه وهو أخطرها، والله أعلم. نرجع الآن إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا لطائف الإسناد الذي فيه، ونسمع الإسناد ثم نقرأ تعليق الإمام النووي على المتن. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا داود بن بشير قال حدثنا مالك يحيى بن مسلم عن الزناد قال حدثني عمر بن سهيل قال حدثني زناد بن ربيعة بن مسلم قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن الله ومحمد وكلمة ألقاها إلى ربها وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية بشاء.
هذا الحديث وقفنا وتكلمنا وانتهى من الدرس الماضي على لطائف إسناده، وذكرنا أمرين مهمين جدا من يذكرنا بهما؟ ما هي لطيفة العامة في هذا الإسناد؟ تفضل. فهو خوارزمي. هذا الإسناد شامي، جميع الرواة شاميون إلا داود بن رشيد شيخ مسلم فهو خوارزمي سكن بغداد. الأمر الآخر المهم الذي ذكرناه في الدرس الماضي حول جنادة، ذكرنا حول جنادة، ما هي الفائدة التي ذكرناها حول جنادة؟ تفضل أخ أبو داود. قلنا الإمام النووي في كلامه على جنادة خلط بين الصحابي والتابعي، والراجح أنهم اثنان، هذا جنادة بن أبي أمية تابعي، وخلطه النووي في كلامه وشرحه مع جنادة الأزدي المصري الذي شهد فتح مصر، وأخطأ الإمام النووي في هذا الدمج، والعلماء الكبار والأئمة الجهاد الحفاظ النقاد يفرقون بين جنادة الأزدي وبين جنادة بن أبي أمية، وذكر من بين من يفرق بينهما مسلم في كتاب الطبقات، والبخاري في كتابه التاريخ الكبير، وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وابن حبان وابن سعد وابن عبد البر وابن حجر، وجمع كبير وعدد غفير من الحفاظ والعلماء يفرقون بين جنادة بن أبي أمية التابعي وجنادة الأزدي، حتى أن ابن حجر في ترجم جنادة الأزدي المصري وترجمه في الحرف الأول، وعرفنا معنى الحرف الأول في القسم الأول، معروف الآن لماذا قلنا القسم الأول، لما نقول ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة في القسم الأول ما مرادنا من ذلك؟ ما مرادنا؟ هات يا رأفت صوتك لو سمحت، ما هو منهج الحافظ ابن حجر في الإصابة؟ هات يا مراد. الحافظ اسبق حفظك، أقول قسم أربع أقسام، القسم الأول ما اتفق على صحبته وضعوه في الحرف الأول، وضعوه في القسم الأول من كل حرف، حرف الألف أربع أقسام، حرف الباء أربع أقسام، حرف التاء أربع أقسام، حرف الثاء أربع أقسام، كل حرف أربع أقسام في الصحابة، في القسم الأول ما اتفق على صحبته، الحرف الثاني مختلفة في صحبته والراجح أنه صحابي، القسم الثاني، القسم الثالث المخضرمون، من لم تثبت لهم صحبة وعاشوا نصف عمرهم في الجاهلية ونصف الآخر في الإسلام، والرابع ما عدة الصحابة خطأ، من عدة الصحابة خطأ. لذا طالب العلم لما يقرأ أو لما يسمع ويقال إن ابن حجر ذكره في القسم الأول يعني صحبته متفق عليها، ولما يقال ذكره في القسم الثاني صحبته راجحة ولكن اختلف فيها، ولما يقال في القسم الثالث هو مخضرم كبير من كبار التابعين لم يدرك رسول الله ولكنه عاش شطرا من عمره في الجاهلية وشطر الآخر في الإسلام، ولما يقال ذكر في القسم الرابع أي هو ليس بصحابي جزما وعد فيهم خطأ. وتتبع أوهام جميع من ألف الصحابة الحافظ ابن حجر، وكتابه الإصابة يسوى وزنه ذهبا، وكان رحمه الله تعالى يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألف إلا فتح الباري والإصابة ولسان الميزان ولما جعلته ذيلا عن الميزان لجعلته كتابا مستقلا. أي نعم، وحق له أن يفتخر بهذه الكتب رحمه الله تعالى. طيب قلنا الحافظ ابن حجر بعد ما ترجم في القسم الأول في القسم الأول من حرف الجيم للجنادة الأزدي قال ولهم جنادة بن أبي أمية تابعي جليل روى عن عبادة بن الصامت وروى عنه عمر بن هانئ وأخرج له في الصحيحين. فلما فرق بين جنادة الأزدي الصحابي المصري وجنادة بن أبي أمية التابعي. الآن بعد هذا نعود إلى شرح المتن، نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على المتن.
قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ومحمد وكلمته ألقاها من مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله في كل أبواب الجنة الثمانية بشار. هذا حديث عظيم الموقع، هو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على الغطاء، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يمسك عن جميع من الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة على ما يخالف فيه جميعهم. وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كل فحسب من غير أمر بخلاف غيره من بني آدم. قال الحرمي: سمي كلمة لأنه كان على الكلمة، فسمي بها كما يقال للمطر رحمة. قال الحرمي: وقوله تعالى وروح منه أي رحمة. قال: وقال معرفة أي ليس من أمر، إنما نفق في كل الروح.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث، وفيها ذكر الخصائص التي يمتاز بها المسلم عن غيره من أهل العقائد الباطلة. فاليهود والنصارى لا يعترفون بما فيه، وأصحاب الفرق الباطنية والدهرية لا يعترفون بالجنة والنار، وبعضهم يقول بتناسق الأرواح وما شابه. فهذا حديث جليل عظيم يستفاد منه ما يلقن به النصراني إذا أسلم. يستفاد من هذا الحديث ما يلقن به النصراني إذا أسلم. فالعقيدة الحق في عيسى عليه السلام مذكورة فيه، وهي وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. قال المصنف: وسمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب. أرجح الأقوال في سبب تسمية عيسى عليه السلام بكن قولان. الأول أنه تكون بهذه الكلمة، فعيسى ليس هو الكلمة وإنما هو أثر الكلمة، وقد تكون بهذه الكلمة. وقد تعلق المعتزلة وغيرهم بكون عيسى كلمة الله بقولهم إن كلام الله مخلوق، وقالوا لو لم نقل إن كلام الله مخلوق لقلنا بألوهية عيسى، لأن عيسى كلمة الله. وهؤلاء كان تصورهم فاسدا عن هذا الحديث، فعيسى هو كلمة، هو الكلمة أي تكون بكلمة الله التي هي كن، فهو ليس جزء من الله حتى نقول إن عيسى ليس بمخلوق هو إله كما يقول النصارى، وليس هو عينه كلمة الله وإنما هو أثر كلمة الله. ولذا نحن نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فلو كان كلام الله مخلوقا لما جاز لنا أن نتعوذ بكلمات الله. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، إذا كلمات الله ليست مخلوقة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لو كانت كلمة الله مخلوقة لكانت ضمن عدد خلقه ولما كان لذكرها فائدة. ولكن لما قيل عدد خلقه ثم قال ومداد كلماته علم أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، إن كما قلنا في درس ماضي أن القرآن كلام الله، وكلام الله على عقيدة أهل السنة والجماعة بحرف وصوت لما ثبت في الصحيح. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف وألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله بحرف وكلام الله بصوت لما ثبت في حديث جابر عند البخاري تعليقا: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإذا عيسى كلمة الله تحمل على أمرين، على أقوى الأقوال، وفيها أقوال أخرى. القول الأول أنه المتكون بكلمة كن، والقول الثاني أنه كلمة الله عز وجل بمعنى أنه البشارة التي بعثها الله عز وجل مع جبريل إلى أمه مريم، فهو كلمة الله على هذا المعنى، هو البشارة التي حملها جبريل إلى مريم عليه السلام فنفخ في درعها فكان روحا من الله. هذان القولان هما أقوى الأقوال في كون عيسى عليه السلام هو كلمة الله، إما البشارة وإما المتكون من كلمة كن وأثر كلمة كن. لذا قال: وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب، أي من غير أب، قال الله كن فكان. ولذا عيسى عند الله عز وجل كآدم خلقا من غير أب، من غير أب، بخلاف غيره من بني آدم. قال الهروي سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمي بها، كما يقال المطر رحمة. المطر يقولون رأيت المطر أو العشبة، أو يقولون عن المطر رحمة لأنه سبب الرحمة، لأنه سبب الرحمة. ما هو سبب الرحمة؟ المطر. فكان سبب عيسى كلمة كن، وهذا أسلوب معروف من أساليب اللغة. قال الهروي وقوله تعالى وروح من، ما معنى الآن علمنا معنى كلمة الله، ما معنى وروح من؟ قال الإمام ابن القيم سميت الروح روحا لأن بها حياة البدن، حياة البدن بالروح. وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من الحياة، وهي من ذوات الواو. قال ولذا يقال تجمع الروح على أرواح. قال وكان النفخ، عيسى كلمة الله، كان النفخ مضافا إلى الله أمرا وإلى الرسول مباشرة. روح منه من الله أي إلى الله أمرا، أمر الله عز وجل، وإلى الرسول أي الملك مباشرة. فهو فعل من مفعولاته، عيسى عليه السلام فعل من مفعولات الله عز وجل، أضافه إليه وخصه بذلك تشريفا وتكريما، لأنه كان بإذن خاص منه وبأمر خاص منه وجهه إلى جبريل عليه السلام. وقيل رحمة وروح من أي رحمة منه، قيل معنى وروح من أي رحمة منه أو رحمة لمتبعيه. ولذا قال الله عز وجل في سورة مريم عن عيسى عليه السلام لنجعله آية للناس ورحمة منا. فعيسى رحمة من الله، رحمة من الله عز وجل. وقال ابن عرفة وروح من أي كان من الله عز وجل بأمره من غير أب، إنما نفخ في أمه الروح. فهو حدث عليه السلام من نفخة للملك نفخها في درع مريم، فنسبه الله عز وجل إليه لأنه كان عن أمره. وسمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح، كما قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. وقيل إن عيسى عليه السلام سمي روح الله تخصيصا وتشريفا وليس إضافة صفة، يعني ليس روح عيسى روح الله يعني صفة من صفات الله، وإنما نسب من باب التشريف، إذ هو روح خاص من بين سائر الأرواح، وهو روح مخلوقة بمعنى أنه من أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال إنما نفخ في أمه الروح. قال وقال غيره وروح من أي مخلوق من عنده. نسمع الآن سائر شرح الإمام النووي.
قال النووي قال الهروي وقوله تعالى وروح من أي رحمة. قال وقال ابن عرفة أي ليس بالقدر إنما نفخ في أمه الروح. وقال غيره وروح منه أي مخلوقة من عنده. وعلى هذا يكون إضافتها لديه إضافة التشريف كناقة لله وميت الله، وإذا فالعالم له سبحانه وتعالى
ومن سنه والله معه. إذن عيسى فهمنا الآن ما معنى كون عيسى عليه السلام كلمة الله وروح منه. وقلنا في هذا الحديث يستفاد منه ما هي، كيف يلقن النصراني إن أسلم، النصراني إن أسلم يلقن هذه الكلمات ويفهمها فيكون على الجادة ويكون على الصراط السوي. نسمع الآن إلى الطريق الثاني من حديث عبادة، وفيه زيادة في موطن وحذف من موطن آخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدوسي قال حدثنا بشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمر بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، ويرى أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة كما هي تشاء.
الحديث الأول رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ. هذا الحديث رواه إمام شامي كبير من أكابر أئمة الشام، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عمير بن هانئ، إلا أنه زاد فيه أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر فيه من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ومما ينبغي أن نذكر هنا أنه ثبت في حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وفيه: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وفي رواية دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد فهكذا. إذا يوم القيامة الناس يدعون من أعمالهم، ولحكمة بالغة جعل الله عز وجل للجنة ثمانية أبواب، لأن خشوع الإنسان وحضور قلبه يتفاوت بتفاوت الناس، فمن فتح الله عز وجل له باب خير وحببه في صنف من صنوف الخير فليعض عليه بالنواجذ، فإنه يدخل الجنة منه. ولكن مع ذلك من جاء بتوحيد خالص وجاء بتبعات هذا التوحيد فأكثر من العمل الصالح وهذه تبعات التوحيد، لا يبعد أن ينادى من أبواب الجنة جميعا. وهذه ميزة خاصة تكون ببعض الناس كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سأله: وهل من أحد يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ولذا في هذا الحديث إشارة إلى أن من نابذ أهل الملل وأهل الكفر ولم يتلطخ ويتنجس بشيء من الشرك الخفي أو الظاهر وأتى بتبعات التوحيد فإنه إن شاء الله ينادى من أبواب الجنة جميعها، على رواية ابن جابر عن عمير بن هانئ. أما على رواية الأوزاعي عن عمير بن هانئ بالإسناد لم نذكر أبواب الجنة الثمانية، وإنما ذكر أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. نسمع الآن كلام الإمام النووي ونبدأ بالإسناد. حسبك. هنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، وليس إبراهيم الدورقي كما في الشرح، الأصل أن يكتب أحمد بن إبراهيم الدورقي وليس كما قلت إبراهيم الدورقي، إذ شيخ مسلم هو أحمد بن إبراهيم. قال: هو الفتح الدال على عادته فضلت، وقد تقدم بيانه في المقدمة. من الكتب المهمة حول صحيح مسلم وأحببت أن نتعرف عليها اليوم كتاب رجال صحيح مسلم لعالم متقدم متوفى سنة 428، وهو أحمد بن علي بن منجويه الأصفهاني، ترجم لرواة مسلم من شيوخه إلى الصحابة، وأحسن. ومن إحسانه أنه ذكر أين أخرج مسلم لكل راوٍ، فأقرأ على عجلة ترجمة إمامين فقط، على عجلة ترجمة هذا الإمام أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثم أقرأ بعد ذلك ترجمة الأوزاعي. قال: أحمد ابن إبراهيم ابن كثير العبدي البغدادي أخو يعقوب يعرف بالدورقي، كنيته أبو عبد الله، مات سنة 46 و200، وكان مولده سنة 68 و100، وهو أصغر من أخيه بسنتين. روى عن مبشر بن إسماعيل في الإيمان، وعن عبد الصمد بن عبد الوارث في الصلاة والنكاح والبيوع، وعن أبي داود الطيالسي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والفتن. كتاب رائع، يذكر لك أين روى عن كل شيخ وفي أي باب، فيقرب لك ويخصص لك خلافا المزي في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وما شابه. أما الأوزاعي فقال الإمام النووي، وتقدم أن اسم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مع بيان اختلاف الأوزاع، الأوزاع قبيلة من حمير، فقيل أن الأوزاعي نسب إليها، والأوزاعي قرية الخارج من دمشق، من قرية من باب الفراديس، يمر بقرية تسمى الأوزاع، وقيل إن الأوزاعي منسوب إليها، وقيل إن في الشام كان هنالك قبائل معدودة وهنالك أوزاع قبائل صغيرة غير معروفة مختلطة، وكان الأوزاعي من بينها. فإذا نسبة الأوزاعي فيها ثلاثة أقوال، إما إلى قبيلة أوزاع نسبة إلى حمير، وإما إلى باب الفراديس البلدة التي بعد باب الفراديس من دمشق، وإما إلى القبائل الصغيرة التي هي ليست معروفة. نسمع الآن كلام ابن منجويل الأصفهاني في ترجمة الأوزاعي، وهذا نموذج آخر مطول، وتقصدت أن أذكر نموذج يعني المختصر، وهو إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي، ومسلم لم يخرج له إلا في مواطن عديدة جدا، أما هذا فقد أطال الإمام المسلم والبخاري وأصحاب السنن في تخريج أحاديث الأوزاعي، لأن الأوزاعي من أشهر وأكثر أئمة الشام في الحديث، وكان في عصر مالك وفي عصر الثوري وحماد بن زيد، وكانوا يقولون هؤلاء هم أئمة الحديث في عصرهم، الأوزاعي والثوري وحماد بن زيد والإمام مالك بن أنس. عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الشامي ابن عم يحيى بن أبي عمرو الشيباني، كنيته أبو عمرو، والأوزاع من حمير، وقد قيل إن الأوزاع قرية بدمشق إذا خرجت من باب الفراديس، ويقال إنما قيل له الأوزاعي لأنه من أوزاع القبائل. مات سنة 57 و100، وكان فقهاء أهل الشام، وكان من فقهاء أهل الشام وزهادهم ومرابطيهم رضي الله تعالى عنه. روى عن عمير بن هانئ في الإيمان، روى عن عمير بن هانئ في الإيمان، عمير بن هانئ في الإيمان في هذا الموطن، والزهري في مواضع، ويحيى بن أبي كثير في الوضوء والصلاة، وعبد بن أبي لبابة في الصلاة والدعاء، وقتادة ذكر أنه كتب إليه في الصلاة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في الزكاة وغيرها، والوليد بن هشام في الصلاة، وحسان بن عطية في الصلاة، وشداد بن عمارة في الصلاة والنبوة، وأبي النجاشي عطاء، وأبي النجاشي عطاء في البيوع، ويحيى الأنصاري في الصوم، ومحمد بن إبراهيم التيمي في الحج، وعطاء بن أبي رباح في البيوع، وربيعة بن أبي عبد الرحمن في البيوع، وأبي جعفر محمد بن علي في الهبة، ويزيد بن يزيد بن جابر في الجهاد، وأبي كثير يزيد بن عبد الرحمن في الأشربة. ماذا نستفيد من هذا النص؟ ماذا نستفيد من هذا النص حول تبويب مسلم؟ قرأنا كتبا وأبوابا غير موجودة في تبويب الإمام، في تبويب الطبع التي بين أيدينا. هذا ابن منجويل متقدم على النووي والتبويبات للنووي، فإذا نستفيد أن العلماء اعتنوا بالتبويبات لصحيح الإمام مسلم قديما من المئة الخامسة، هذا بتوصل 462، من قديم اعتنى العلماء بتبويبات الإمام مسلم، وزادوا أبوابا لم توجد وكتبا لم توجد في تبويبات النووي، لذا قال في أبواب لا نجدها هنا، لا نجدها في تبويباتنا، مثلا كتاب النبوة لا يوجد كتاب النبوة في صحيح مسلم، وقال أخرج له كتاب النبوة. إذا الكتب والتبويبات تختلف في نسخ مسلم على ما فصلنا وبينا، وذكرنا هذا أيضا لله الحمد بتفصيل. نسمع الآن إلى الكلام على الحديث، على متن الحديث بعد أن خرجنا من الكلام على الرواة. إخواني نحن ندخل الجنة بأعمالنا، بأعمالنا. طيب أريد منكم أن تسمعوا هذه النصوص وأن نوفق بينها، أن نعمل جاهدين على أن نوفق بينها. يقول الله عز وجل في الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل في الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. كيف نوفق بين الحديث والآية؟ الآية: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذن كيف نوفق بين الآية والحديث؟ تفضل. هذا جواب، وجواب حسن. نحن ندخل الجنة برحمة الله وفضل منه، والله عز وجل يكرمنا ويجعلنا في منازل كل على حسب عمله، فالعمل ليس سبب دخول الجنة، وإنما العمل في المنزل التي تتبوأها من الجنة. توفيق جميل وحسن. هات يا باهر. إذن نحن ندخل الجنة برحمة الله التي نتحصل عليها بالعمل، وهذا جواب ثاني حسن، وفيه جمع أقوى من الجمع الأول. نحن ندخل الجنة بأعمالنا، وإنما ندخل الجنة برحمة الله التي قد التي نتحصل عليها بامتثالنا لأوامر الله عز وجل، وهي أعمالنا الصالحة. هذا جواب ثاني. وجواب ثالث، هات رأسك. الجواب الثالث وهو جواب قوي لغوي، أن الباء في اللغة أنواع وأقسام، فهنالك باء سببية وهنالك باء ثمنية. فقول الله عز وجل وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم أورثناكم وأدخلناكم الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء باء الثمنية، أي أعمالكم يا أيها الناس ليست ثمنا من جنة. أرأيت من يدخل إلى الحديقة أو إلى المنتزه فإنه يدخلها بتذكرة ببطاقة، هذه البطاقة هي سبب دخوله لهذه الجنة، ولكن هذه البطاقة ليست هي ثمن الحديقة أو ثمن المنتزه، فلا تدخل إلا بها مع أنها ليست ثمنا لها. فإذا الباء في الآيات باء سببية، والباء في الحديث باء ثمنية بمعنى الثمن، والباء الثمنية معروفة في اللغة العربية. هذه أجوبة ثلاثة حسنة ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، والله تعالى أعلم. نسمع الآن معنى أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يعني من أتى بتوحيد خالص مهما أتى من عمل صالحا كان أم صالحا خالصا أم ختم له به بالصالح، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يختم لنا بالعمل الصالح وأن يجعل خير أيامنا ولقائه، أو جاء بصالح وطالح، صالح مشروب بطالح، خلط عملا صالحا بعمل سيء، فإنما أله الجنة، فإنما أله الجنة على ما أتي من عمل. ولذا العلماء يقولون كما فصلنا في الدرس قبل الماضي، إما يدخل الجنة من غلب حسناته على سيئاته، أو من وفق ولم يأتي بالسيئات فإنه يدخل الجنة ولا تمسه النار إلا تحلة القسم وهو الورود على الصراط، وإما أن من ختم له بخير وبالشهادتين فكان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة ولم تمسه النار إلا تحلة القسم، أو أنه في المآل يدخل الجنة بعد العذاب وبعد التمحيص والتطهير. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاصي من الجمال فيقدم له في الجنة، وقد تقدم هذا في البيان الماضي وغيره مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه، والله أعلم.
ذكرت الذنوب من يذكرها، وهذه الأسباب أحبها وأحب أن تشيع في الأمة، ويحسن بالخطباء أن يفردوا كل سبب في خطبة فتكون سلسلة خطب جيدة تنفع الأمة. ما هي الأسباب التي تمحق الذنوب محقا وتزيلها يعني ولا تبقي لها أثرا؟ هات يا فائق. الأول التوبة، الثاني التوحيد الخالص، الثالث الاستغفار، الرابع دعاء المسلمين، الخامس المصائب المكسرات، السادس الامتحان في البرزخ، السابع الأعمال الصالحة، السابع الحسنات الماحيات من بين خطى المساجد، الحسنات الماحيات، الثامن الشفاعة، التاسع امتحان عرصة القيامة، والعاشر فضل الله ورحمته. هذه عشر أسباب تمحق الذنوب محقا، نعيدها: التوحيد الخالص والاستغفار ودعاء الصالحين والمؤمنين في الحياة وبعد الممات، والامتحان في البرزخ، والامتحان في عرصات يوم القيامة، والحسنات الماحيات، والمصائب المكثرات والشفاعة والطيبة وفضل الله، هذه العشرة. طيب نسمع الآن طريق حديث، حديث عبادة طريق الثالث وتعليق الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصير بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريه عن الصنابلي عن عباده بن الصامت انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي والله لئن استشركت لاشهدن لك ولئن شفعت لاشفعن لك ولئن استطعت لاشفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا وسوف احدثكموه اليوم وقد احيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
هذا الاسناد نبدا بالاسناد ثم المتن. هذا الاسناد فيه لطيفه عزيزه، واللطيفه العزيزه أنه من رواية محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان أو بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله أو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وهؤلاء الأربعة كلهم تابعيون، أربعة تابعيون يروون عن بعضهم بعضا. هذا هو هذه اللطيفة في الإسناد. والإمام النووي رحمه الله تعالى ختم طرق حديث عبادة بهذا الطريق، وهذا الطريق فيها محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان فيه ضعف، وما أخرج له مسلم في الأصول شيئا، وما أخرج له في المتابعات. فكما نرى هنا ذكر طريقين لحديث عبادة، ثم ذكر هذا الطريق الثالث، فلم يذكر شيئا أصالة لمحمد بن عجلان، وإنما ذكره لكي يرفع تفرج الثقة. ففي الطريقين السابقين الطريقان مدارهما على عمير بن هانئ، وكأن فيه تفرج، فجاء بطريق ثالث ترفع هذا التفرج. ولذا الحافظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذه الطريق مع الضعف الذي فيها. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الرجال.
قال الإمام النووي قوله عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا. أما ابن عجلان سد العلم فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة كان عاقلا فقيها كان له خلفه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي وهو تابعي حضره انس وهذا المخير قال له ابن عمي طوى عن انس والتابعين ومن طرق اخباره انه حملت به امه اكثر من ثلاث سنين.
لما سئل الامام الشافعي كم يمكث الحمل في بطن الام فقال سبحان الله ها هن نساء بني عجلان فالواحدة منهن تحمل ثلاث سنين. فهذا أمر خاص في بني عجلان، في نساء بني عجلان. ولذا قيل عن محمد بن عجلان أنه حملت به أمه ثلاث سنوات، أما أقل الحمل فهو ستة أشهر. وقد زنت امرأة في زمن عمر أو عثمان شك الرواة، فقد لا أقول زنت استغفر الله إنما أقول وضعت بعد ست أشهر من زواجها، فأراد عمر أو عثمان رجمها، فبلغ الخبر علي رضي الله عن الجميع، فاحتج على عثمان أو على عمر بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وبقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال الحمل والفصال، الحمل مع الرضاعة 30 ثم الرضاعة 24 فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر. فنجى الله عز وجل المرأة من الرجم باجتهاد لعلي، وهذه صحت. وكما قال ابن عبد البر: المدنيون يذكرونها لعثمان، والبصريون يذكرونها لعمر، على خلاف وقع بين الرواة هل هو عمر أم عثمان. فمن لطائف التي تذكر عن محمد بن عجلان أنه حملت به أمه 3 سنوات، وهذا يؤخذ منه شيء يسمى بالاستقراء، نستقرئ حال النساء. فأعلى شيء ممكن أن نعلمه يبلغ الحيض أو يبلغ الحمل، وأقل شيء ممكن أن يبلغنا في الحيض أو في الحمل نقول به، هذا يسمى بالاستقراء. والاستقراء من الأدلة التي ألحقها العلماء بالاستصحاب والاستحسان وما شابه، ويؤخذ به إن كان تاما صحيحا. والله تعالى أعلم. نسمع. كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم يوجد منه قطع طبعت حديثا في 4 مجلدات ظاهرية، والكتاب ناقص ولم يترجم لمحمد بن عجلان في باب العين، لأن كنيته أبو عبد الله فلا يوجد له ترجمة. وهذا نقل العزيز من كتاب ناقص، إنه ينقل بالحرف محمد بن عجلان يعد في التابعين ليس هو بالحافظ عنده وثقه غيره، هكذا نقل بالحرف، نقل من كتاب ضائع. أي نعم. طيب نسمع.
قال
بفتح الحاء والموحدة، يعني الباء، ذكرنا هذا في أكثر من مرة. من أنفسهم، أي ليس دخيلا عليهم وليس ينسب لهم بالولاية، وإنما هو من أنفسهم. المكي أبو عبد الله التابعي الجليل. نسمع. وكان من رهط أبي محذور المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن محيرين كان من جماعته، وكان يتيما ربي في حجره، ربي في حجر أبي محذورة، ولذا هو من أخص الناس بأبي محذورة. عبد الله بن محيرين من أخص الناس بأبي محذورة. نسمع. ابن محيريز عالم عابد صالح قانت، وكان امتدحه العلماء في عبادته وفي سعة روايته، وروى له الجماعة. وكان رجاء بن حيوة يقول: لئن يفخر علينا أهل المدينة بعبد الله بن عمر فإنا نفخر عليهم بعبد الله بن محيريز، من شدة صلاحه وورعه رحمه الله تعالى. وكان خالد بن جريك يقول: كانت في ابن محيريز خصلتان ما كانتا في أحد ممن أدركت من هذه الأمة، كان من أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبين له يتكلم فيه، غضب في الله من غضب ورضي فيه من رضي. هذه الخصلة الأولى. وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده، كان حريصا على أن يكتم ما عنده، ولذا كان، وهذا كان حال السلف عموما، لكن هاتان خصلتان كانتا ظاهرتين في عبد الله بن محيرين. كان أيوب السختياني لما يبكي ويرى أن الناس ينظرون إليه يتظاهر بأنه مسكوم ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، حتى يغطي على أنه ما بكى، وحتى يخلص بهذا العمل لله عز وجل. وكانوا قديما يقولون: من أراد ومن رام الإخلاص فليكتم عمله ما استطاع. ولذا قالوا عن الصحابة: كان الواحد منهم يبكي ويقوم الليل ويحفظ القرآن ويختم، ولا تدري به زوجته التي يبيت عندها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يسجد فتقوم عائشة فتنظر فتمشي تبحث عنه، أو تبحث عنه فتقع يدها على رجليه وهو ساجد ويقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا استثنى عليك انت كما اثنيت على نفسك، كما في صحيح الامام مسلم. وكانوا يقولون من يعني من اراد ان يعلم هل هو مخلص ام لا فليتهم نفسه، ولا يخشى من الرياء الا مخلص، ومن شهد ان في اخلاصه اخلاص فاخلاصه بحاجه الى اخلاص. فان يكتم الانسان العمل. وكان عبد الله بن الزبير يقول: من استطاع ان تكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل، فلتكن لك خبيئه بينك وبين ربك لا يعرفها احد الا الله. ما المانع ان تصوم يوما لا يعرف احد انك صائم، تذهب البيت وتاكل وتشرب كانك استنى ولا الطعام في وقت المغرب. فلتكن لنا خبايا نتوجه الى الله ونسال الله عز وجل بها في وقت الشده في وقت الضيق، فان الله يفرج عنا بسببها ان كانت خالصه لوجهه. تعرفوا على الله في الرخاء يعرفكم في الشده. نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد موت المحيرين والله ان كنت لاعد بقاء المحيرين تماما للمصر وانا صنع به لمن الصادق املا، فهو ابو عبد الله عبد الرحمن بن قتيبة لضم العين ومسح الدين المنحنقين وصنعك رسول المراد، فهو جالس الجليل رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وهو
الجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ست. الجحفة المكان المعروف الآن، وهي ميقات أهل الشام ممن أتى مكة من طريق البحر. الجحفة معروفة الآن، مكان معروف ميقات أهل الشام. نعم نسمع.
قال: فسمع أبا بكر الصديق وطلائف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد اشتبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على غير المشتبه الحديث سنان جد هذا
صنابة الزحاف للصحابي
رضي الله عنه والله
أعلم. إذن هنالك اثنان: الصنابك بن الأعثر الصحابي، والصنابثي أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة. الأول مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ومات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة وهو في الجحفة قبل أن يصل مكة بخمس أو ست ليال. أي نعم. أما الصنابك بن الأعثر فصحابي متفق على صحبته. نعم.
قال: وعلم ان هذا الاسناد فيه نصيحة مستمرة في المصائب الاسناد، وهي انه اجتمع فيه اربعه ثابتيون يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان وابن حبان وابن محيرين والصنابحين، والله اعلم.
قلنا ومن اللطائف الصحابه الاربعه الذين يروون عن بعضهم بعضا، ولا يوجد اسانيد فيها اربعه من الصحابه يروون عن بعضهم بعضا إلا في أربعة أحاديث، فكانت هذه لطيفة ثانية جمعها الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتاب مطبوع بعنوان الرباعي في الحديث. أي نعم هذه فاللطيفة في هذا الإسناد أن أربعة من التابعين يروون عن بعضهم بعضا. نمسك هنا ونسمح المجال لإخواننا الذين أكرمهم الله عز وجل بحفظ شيء من القرآن، ودائما أخونا حسن وهدان نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ جميع العاملين للإسلام، له اليوم موعد مع الفوج الثالث من حفظ كتاب الله عز وجل الذين يعملوا على تحفيظهم، ويأبى إلا أن تكون بمشاركة في تسليم الجوائز لهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأهنئه وأهنئ كل أخ يعمل على تحفيظ القرآن وتعليمه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام البخاري وغيره أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير من يمشي بيننا ويدب على الأرض فينا من تفرغ لتحفيظ القرآن ولتعليم القرآن. وكم من واحد منا متقن للقرآن ولكن لم يعمل في يوم من الأيام على أن يكون من خير الناس فلم يعمل على تحفيظ القرآن. وكم من واحد منا منشغل بعلم الحديث وقد ضرع فيه وانتبه إليه ولكنه لم يلتفت للقرآن، فهو لا يحسن تلاوته ولا يحسن تجويده ولا يحسن أحكامه ولا يقبل عليه، وهذا قصور ظاهر. نسأل الله عز وجل أن يوفق وإياكم لما فيه الخير، وأستسمح أخ حسن عذرا بهذه الإطالة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، من معاد قول ونفس كلام ومسؤول حديث أن نتحدث لإخوة أحبة متميزين في طلب العلم والاجتهاد، ولكن هذه الكلمة الموجة السريعة إنما هي انطلاق من قوله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا نجد شيئا إن قلنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يحتاج منا نحن الذين ينظر إلينا على أننا طلبة للعلم، ينظر إلينا إلى أننا المتميزون في هذا المجتمع، أن نكون كذلك متميزون بحفظ كتاب الله، هذا الحفظ الذي يؤدي بدوره إلى عمل، فحفظ من غير ما عمل لا يستقيم. ثم كذلك تأتي مثل هذه الدروس لكي نحقق حقيقة كم شيخي وأستاذي علمنا إياها ونحن صغارا في بداية التزامنا وبداية وجودنا معه، أن يكون ذاك الجيل المنشود، ذاك الجيل الذي يهتم بالعلم، ذلك الجيل الذي يكون عالما بما حوله، عالما بأحكام ربه سبحانه وتعالى. وأذكر أيها الإخوة عبارة ولا أريد أن أطيل كثيرا لأعدائنا في كتبهم دون أن نذكر اسمه ترفعا عن ذكر اسمه في هذا المقام الطاهر، يقول: اعلموا، يقول اليهود ذاك اليهودي، اعلموا أن معركتكم القادمة مع أصحاب الدشاديش البيضاء وأصحاب الطاقية السوداء، أولئك الذين يحفظون كتب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فتأتي مثل هذه الدورات، وحقيقة الشكر كل الشكر لأخونا أبو بلال اللي ما يعني وقته وجهده واتصالاته الدائمة لدعم مثل هذه الدورات. هذه الدورة الثالثة، الجزء 17 و18 و19 من كتاب الله سبحانه وتعالى. يفضل شيخ الأستاذ أبو عبيدة ليخرج هؤلاء الإخوة الأحبة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم.
الله ينفع بك. هذا مندوب عنه ولا هو يحفظ؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم تحفظ فقط أنت تحفظ عنا يعني مخلوطين في الحفظ؟ نعم حياك الله خير طبعا. يا مرحبا بك، الله بك.
الصباح
حارب الصباح. من سابقكم يا مرحبا بك، حياك الله. سابقكم إن شاء الله. الحمد لله.
عبد الرحمن. عبوين.
هذا يحتاج إلى ضبط. ضبط بالرسم. طيب احفظوا له. احفظوا له. نسأل الله ينفع بني وبك، نسأل الله أن ينم علينا وعليك
بحمد
الله عز وجل. كذلك عنه. طيب ما شاء الله ما شاء الله، أنت نائب عنه.
خليل إبراهيم دكتور بسام،
ما شاء الله. طب ينفع بكم، ربنا ينفع بكم خصنا. يا مرحبا بكم، ربنا ينفع بكم. أخونا الدكتور بسام طبيب.
عبد الفتاح مسرور. عبد الفتاح
يا مرحبا بك. عبد الفتاح ربنا ينفع بكم إن شاء الله. بنتنا وياك.
أحمد يوسف حسين
مش موجود. كم تحفظ أخ أحمد؟ كم تحفظ؟ قرآن كامل؟ ما شاء الله، يحفظ كتاب الله سبحانه. هذا أحمد، أنت والدك
أبو أحمد.
أيوه ما شاء الله، لك دور عندي على المكتبة، تأتيني المكتبة إن شاء الله.
ماهر حفوة.
ماهر ماهر.
طيب عبد الكريم سكان شوقي. عبد الكريم النحاس في صحيح إخوان المسجد مدارس الوزيات، لكن ما صار فرصة للأغم أنا اليوم الأستاذ الشرطاني أحمد عامر وحسين محمد وخليل إبراهيم. خليل إبراهيم
رب ننفع بكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مكلية
يصلي أخو يصلي حياك الله خليك ننفع بكم إن شاء الله.
شيخ
مكلية
سيد
أخوان
الإسلام عبد الكريم إسلام حقوة عبد الرحمن شعلان الجوهري
وأحسين محمد أرهين الحمد لله
إن شاء
الله. بسم الله إخواني، بالنسبة إلى ما وعدناكم فيه بالتخريج، كنت قد طلبت من الإخوة أن يسجلوا أسماءهم مع أخينا أبي أشرف، ولنا موعد يوم الثلاثاء بعد العصر لمن أراد أن يشارك في التخريج يوم الثلاثاء بعد العصر. بعد العصر واللقاء في بيتي، واللقاء في بيتي، واللقاء ليس بداية وإنما لترتيب البداية، وإنما اللقاء لترتيب البداية. فلعلنا نقسم قسمين يعني، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالتعرف العملي التطبيقي على كتب دواوين السنة الأصلية التي فيها الأسانيد، وعلى كتب الرجال وكتب التخريج وما شابه. وهذه الدورة تحتاج إلى نوع تفرغ، وتحتاج إلى جد ومثابرة. وإذا رأينا أن الأمور يعني الحمد لله الإخوة عندهم همة وطلب، فلعلنا نكرر يوم بعد يوم في الأسبوع، لعلنا نكرر هذه الدورة على هذا الحال، فنضغط المدة في حوالي شهر، نلتقي أكثر 10 لقاءات أو نحو ذلك، ونستطيع أن نعطي أشياء إن شاء الله تعالى جيدة لا بأس فيها لمن لا يعرف هذا الأمر، فهي ليست للمتبحر المتقدم، وإنما هي إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يعرف وعنده حب وعنده تعلق ووجد أن هذا العلم أن جنته فيه وأن رحله كاد أن يحط فيه. فنحن إن شاء الله تعالى نعمل على استقرار حط الرحل في هذا العلم. العلم جنات معروشات وغير معروشات، وينبغي للإنسان قبل أن يحط رحله في جنة من هذه الجنان أن يتنقل فيها وأن يشم روائحها وأن يتذوق طعومها، ثم هو يقول هذه جنتي. فمن أراد أن يقول إن جنتي في علم الحديث وأريد أن أحط رحلي فيه وأتخصص فيه، فموعدنا معه إن شاء الله يوم الثلاثاء. الدورة ليست للمتقدمين وأيضا ليست للمبتدئين، الدورة للمتوسطين، الدورة للمتوسطين حتى إن شاء الله يصبح نوع مشاركة. ولذا سأعمل إن شاء الله تعالى جاهدا على أن نكثر وأن نبدأ مباشرة بالتطبيق العملي، وأن نبتعد عن القيل والقال. سأترك الإخوة يطبقون ويخرجون ويبحثون، ثم بعد ذلك تكون التعليقات والتوجيهات، وأتعلم أنا وإياهم مما فاتنا من العلم من خلال الوجود في المكتبة. نسأل الله عز وجل أن نوفق وإياكم الخيرات، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. يبعث أخ سؤال يقول أخي المواعظ يعني عبارة التبرع بالأعضاء صدقة جارية، هل هذه صحيحة؟ إخواني التبرع بالأعضاء مسألة مختلف فيها، وهي نازلة من النوازل، والتبرع بالأعضاء الذي أراه راجحا ويطمئن إليه قلبي، وإن كان صوابا فمن الله، وإن كنت خطأ فأستغفر الله فمني ومن الشيطان، أن التبرع بالأعضاء أمر ممنوع وليس بمأذون فيه، لأسباب، وهي أن المتبرع قبل أن يتبرع لابد أن يملك، والملك ملك، والإنسان لا يملك نفسه. ولذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم المنتحر، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن الإنسان ينتقل من دار إلى دار، ففي الموت حياة، وطبيعة هذه الحياة لا نعرفها، والقول بأن فلان انتقل إلى مثواه الأخير هذا كلام غلط كما يذكرون. البرزخ حياة، ما هو أثر هذا التبرع على هذه الحياة لا نعرف ذلك، هذا السبب الثاني. والسبب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الميت على ما مات عليه، فالميت يبعث على ما مات عليه. والسبب الرابع إن جوزنا التبرع بالأشياء الباطنة كالكلية مثلا، لماذا لا نجوز التبرع بالأشياء الظاهرة؟ ونحن نعلم أن الله حكيم، ما خلق شيئا إلا لحكمة. ونقول لمن أراد أن يتبرع أو للطبيب الذي يريد أن يقنع الشخص بالتبرع، هل تضمن له سلام هذه الكلية الباقية وأنه لن يحتاج إلى غيرها؟ فما دام الأمر يبقى في دائرة الخطر فحينئذ لا يجوز للعاقل أن يغامر وأن يقامر بهذه الكلية التي هو ربما يحتاجها في يوم من الأيام، وهكذا في سائر أعضاء الإنسان. فمن في ظني ونظري أن من إهانة الإنسان وعدم تكريمه أن تكون هنالك قطع غيار بشرية له. الإنسان أرفع وأكرم عند الله عز وجل من ذلك. وقد استنبط العلماء من قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم حرمة بيع الدم، فمن باب أولى أن يستنبط منه حرمة أخذ المقابل على الأعضاء. وكثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يأخذون أموالا، وهذا أمر لا أخالو أحدا من الفقهاء والعلماء قديما أو حديثا يجوز ذلك، فهذا يتنافى مع كرامة الإنسان. وأما التبرع من غير أخذ المال فهو ممنوع في نظري ورأيي، وهذا الذي أراه صوابا. وبهذا يفتي غير واحد من العلماء الكبار في هذا العصر، وهذا رأي اعتمده غير مجمع من مجامع الفقه المعتبرة القائمين عليها علماء أجلاء نحترمهم ونرى صواب منهجهم، والله تعالى أعلم. أما التبرع بالدم فجائز لسببين. السبب الأول أن التبرع بالدم، الدم عضو متجدد أما العضو فلا يتجدد. والسبب الثاني أن للتبرع بالدم أصلا وهو الفصد والحجامة، أما التبرع بالأعضاء فلا يوجد له أصل، والله أعلم.
قبل الموت ولا بعد الموت؟
قبل الموت وبعد الموت سيان، والله تعالى أعلم. أسمع الأذان. ممكن بعد الأذان شيء قليل ممكن. من خلال الفرج أو من طريق الفرج، فما حكم ذلك؟ ما يخرج من السبيلين فهذا نجس وناقض للوضوء، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان إن كانت لا تتحكم في هذا الإخراج، وتتنظف وتتطهر على قدر استطاعتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت، ولا تلتفت إلى ما ينزل منها في أثناء صلاتها، فإنها معذورة فيه إن شاء الله تعالى. الذي يجد البلل القليل ويشك فيه هل عليه الغسل؟ من وجد بللا ينظر في القرائن التي تحتف به، فإن غلب على ظنه أنها بول فيجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يزيل هذا الأمر، ولكن لا يصل الأمر إلى الوسوسة، فالوسوسة مذمومة. ولشوف الإسلام عبارة طيبة، يقول رحمه الله تعالى: الذكر ذكر الرجل كالدرع، إن حلبته درة وإن تركته استقر. ذكر الرجل كالدرع، إن حلبته درة وإن تركته استقر. بعض الناس يتنطع ويتشدد في هذه النجاسة ويدخل، يكفي أن يسكب الإنسان يخرج من البول المعتاد ونسكب الماء على المحل النجس، ثم بعد ذلك إن وجد أثار فليقول هذه أثار الماء، فليقول هذه أثار الماء ولا يتنطع ولا يتوسع، لكن مع ذلك ينبغي أن يستبرئ من البول. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه أو عدم التبرؤ من البول. إذن الإنسان هذا الذي يجد البلل ينظر في القرائن التي تحتف، والله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبكر وأرجو أن تكون منهم، هل يجوز أن نقول أمين؟ نرجو الله أن يكون منهم، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله على وجه التحقق والتأكد، لأن العلماء ذكروا هذه في مناقب أبي بكر الصديق. فقولنا قولنا أمين لا ينقص ولا يزيد في كون أبي بكر منهم إن شاء الله تعالى، والقول من باب الدعاء له، والله تعالى أعلم.
هل نقول كل ما خرج من السبيلين يبطل الوضوء، أم نقول ما خرج من السبيلين بدليل هو الذي يبطل؟
لابد من دليل خاصة، ولكن العلماء يذكرون أن الذي يخرج من محل النجاسة يلحقونه بالنجاسة كالدم والصديد وما شابه. ولذا ورد في طرق حديث عمران بن حصين في البسور الوضوء لما كان به البسور وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، والله أعلم. أن تسكت امرأة المعرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أنها مسته، كان تسكت في شيء، هذا الجواب الأول. والجواب الآخر، الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت امرأة أو أنه مس امرأة أو أنه مسته امرأة محتملة، يعني ليست محكمة كإحكام الأحاديث التي فيها حرمة المصافحة وما شابه، فإما أن تحمل على الخصوصية أو أن تحمل قبل ورود ذات، وإما أن تحمل على أنه يوجد صلة قرابة في بعض الحالات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. فما يجوز لنا أن نتعلق بهذه الأحكام بهذه الأحاديث التي هي عبارة أشبه ما تكون في موضوعها فيها نوع تشابه وفيها نوع غموض، ثم نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا اليدين اللمس، قال العلماء هذا أقوى دليل في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، وزنا وذكر الحديث كما هو معلوم، وهكذا سائر الحديث، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.